الجاهل قال قد فعل ذكرت أن هنا لا يكمن عمق العبارة ولغتها. فالإمام عليه السلام لم يحتج إلى وصف الجاهل بصفات الأخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا فنيا للجاهل، فالجاهل هو الوساطة من لا يضع الشيء موضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقوله العقل. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعلومات، وهي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح للإهانة الحياة العامة. الحكمة هي كمال العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم تقرر المرات الصعبة بناء على هذا. إذا تقبلنا الحياة واعتبرنا الحياة سنجد أنها مليئة بالحكمة. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضع المناسبة. إن تطبيقات هذه علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانه المناسب، وأن نتجنب الظلمة، وأيضاً في إدارة الموارد يجب علينا أيضاً أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية وخطط مستقبل، وأن نتجنب التبذير والاستثمار وكل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله.
هذا الذي نطق الحصى بيمينه تسبيحا فصدق وانقلب. هذا الذي نطق الحصى بيمينه تسبيحا فصدق وانقلب. هذا الذي احقن اللواء بمجد السماء واخذ في محفله. هذا الذي سمع النداء من ربه يوم القيامة قد قبل الإنصاف أمره. هذا ياسين من أسمائه وكذاك طه من يا أكرم الشفعاء يا أكرم الشفعاء يا خير الورى يا منتهى الآمال
لا قد أمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاف وخلق الدار والله بحكمك أمرنا فرعاً طاعة فيما نؤمر خذ أنزلك في حقك آيات يتلى ولشخصك قد روانا من قم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولا وعلي الظهر أبو شهر وإلهي من ولاه وعد من عاد واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
إذاعة الأهرام صوت الجمهورية الإسلامية
التي حضنت تسمع حسين ولفعت ورداء بلغ عني السلام عليك
فيا أيها المشرك الخالدي المقدم إلى الآن لم يشفعني
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى
أشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وصلى الله على أهل بيت النبي خزان العلم ومنتهى الحلم وسلم تسليماً كثيراً من حروف اسمه مبسم بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بحضراتكم إلى نغمة الشعر ونسمة الأدب وهي تتجلى في أمير البيان سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام وقت اليوم قراءة مقطعين من شعر الشاعر جمال جميل من العراق اسمحوا لنا أن نتعرف على مسيرته الأدبية ثم قراءة الشعر عبد الحميد السميد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق نشأ على يد والدي أديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ مما أغنى موهبته كثيرا حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات وساهم في المؤتمرات والاحتفالات وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد ومازجا بينهما مزجا مميزا ينذر عن موهبة رائدة له ثمان مجموعات شعرية بين يعتب عن شعب الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية ومجموعة للثوار فقط وصدى الرفض والمشنقة ومجموعة أخرى. أما الآن أعزائنا فنتوقف عند قراءة مقطع من شعره بحكاية الفارد على السماع بصوت الزميل السعيد أحمد جميل.
من واحة ومن صحراء، وله الهم يستجد رماحا، وعلي كالصخرة الصماء، وعلي كالصخرة الصماء، وله الصبر يستحي أن يلاويه فيغفو ملفعا بالحياء، وله البيعة الكبيرة وحي ويد في يدي أبي الزهراء. هو مولاكم ولاذت وجوه تتلوى بالحقد والبغضاء. هو مولاكم صدى يملأ البيدا ويرتد من عنان السماء. هو مولاكم ورددت الدنيا رضينا بالمستميت الفداء. هو مولاكم وردد جبريل ومولى الملائك الأمناء. لعلي لون الجراح وأصداء المنافي ولوعة الغرباء، وله صرخة اليتامى وأغلال الأسارى وشهقة الشهداء، وله ما يلملم الليل من خوف وما يختفي وراء المساء، وله في القلوب عرش وتاج من ولاء مرصع بالوفاء. فإذا انهارت العروش تسامى منبر ناحل ونصف رداء.
أيها الكرم، غريبة هي المشاعر التي يقدمها أهل التجلي في ذات الله عندما يصفون عباد الله عز وجل على أنهم واسطة العقد التي قربت الأرض بالسماء. وهذا المعنى يتبين وضوحه عندما نستقرئ سيرة ومسيرة الأئمة عليهم السلام والقادة والعرفاء والصلحاء ممن عرفنا بهم القرآن والنبي الأكرم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، ومنهم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وعندها يرفع العجب لأن الله هو القائل. القول بالحق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وكا. صدق الله العظيم. وهكذا يتجلى بوضوح لنا ما رسمه شعرا الشاعر العراقي جواد جميل عندما قال: وله بالقلوب عرش وتاج من ورق مرصع
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى الاهتمام بمسألة الجار وحقوق الجيران، حتى يكون هذا التجاور السكني أرضية وباعثا لنوع من التفاعل النفسي والتعاون الاجتماعي. ولذلك وردت عندنا نصوص وأحاديث كثيرة تؤكد على هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى استعادة توجيهات الإسلام وتعاليمه في قضية حسن الجوار. لماذا؟ كما قلت، لأننا أصبحنا نعيش الآن جوارا حديثا، جوارا إن صح التعبير مصطنع، خلاف الجوار اللي كان في الماضي. كانت العوائل تتجاور لقرون أو لعقود على الأقل من الزمان، الأجداد الآباء، الإنسان يعيش فترة طويلة إلى جانب هؤلاء الجيران. الآن لا، موظف في أي مكان، مبتعث لفترة معينة للدراسة، ما محصل مكان في قريته، فراح أخذ لأرض أو سكن في خارج قريته أو مدينته، فأصبح هناك جيران جدد بالنسبة له. نحن بحاجة أن نستعيد توجيهات الإسلام في حسن الجوار. صعب على الإنسان يتحكم في نوعية الجيران، طبعا لو استطاع فهو أفضل أن يجد الجيران الصالحين، وإلا إذا كان الجار جار سوء هذه مشكلة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الجار السوء أعظم وأشد البلاء. شو تسوي بعد؟ تورط أنت، جاور إلى وهو جار سوء أعظم وأشد البلاء. الإسلام يرى أن من مقاييس الإيمان، من معايير التدين، حسن التعامل مع الجار، الإحسان إلى الجار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. هذا مقياس، من جاورك، أنت ما تتحكم في من يجاورك من يكون، أنت ينبغي أن تحسن إلى من يجاورك. وبالتالي فإن هذا الحديث يدل على أن من لا يحسن مجاورة من جاوره فهو ليس مؤمنا، أو على الأقل ليس صادق الإيمان، ليس كامل الإيمان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته الأخيرة عند وفاته: الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. إلى أي حد الاهتمام بهذا الأمر؟ وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا لا يسبب أي أذى لجاره. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، حرم الله عليه ريح الجنة. إذا جاره ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن من أمن جاره بوائقه، يعني من أمن ظلمه واعتداءاته. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وآله: حسب هذه الرواية هي في النار حتى ولو كانت تصلي وتصوم. ولذلك على الإنسان أن يفكر كثيرا في مسألة علاقته مع جيرانه، أي أنواع الأذى، الإساءة، الإزعاج للجار. وعلينا هنا أن نتوقف. بعض الناس يتصور أنه يعمل عمل صالح، يسوي درس قرآن في بيته، يخلي لك السماعة صوتها ما شاء الله. عليه أن يتأكد هل جيرانه يرتاحون لهذا أم لا. إذا الجيران مرتاحين أهلا وسهلا، ما في مشكلة، له الأجر والثواب، لأنه بالتالي يخلق أجواء كما هو يعتقد أنه عبر هذا المكبر للصوت يعني يوصل هذا النداء الديني، يخلق أجواء دينية، اهتمام بالشعائر. بس إذا واحد من جيرانه ينزعج من هذا المكبر اللي أنت تخليه في بيتك للدرس أو للقراءة أو للتعزية، فعليك أن تعلم أنه مو فقط ما إليك ثواب، وإنما البعيد تتحمل إثما وتعمل حراما وتعاقب من قبل الله. ويكفي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريحه. وعليك السماعة المكبرة وهالصوت اللي مخلينا هذا الجوار، ليس فقط إننا نساكن في بيت، نحن في المسجد، وبالتالي اللي حول المسؤولية اللي حول المسجد هؤلاء ولهم حق الجوار. علي أن أشعرهم بأن جوارهم للمسجد مصدر راحة لهم، مصدر خير لهم، لا يصير بلوى عليهم، لا يصير مشكلة عليهم يزعجهم. هذا ما ينبغي أن نحذر منه. نصوص كثيرة عندنا حول الإحسان إلى الجار، حسن الجوار، وكف الأذى عن الجار، والتعاون بين الجيران. لكنني سأكتفي هنا بالتأكيد على الأمور التالية. الأمر الأول: ينبغي أن يبادر الإنسان للتعرف على جيرانه وللتواصل معه، وخاصة إذا كانوا من عوائل من مناطق أخرى، يعني لم يكن هناك تاريخ ولا معرفة سابقة معهم. على الإنسان أن يبادر حتى وإن اختلفوا معه في النسب، اختلفوا معه في الدين، اختلفوا معه في المذهب، لأن النصوص التي نتحدث عنها لا تربطه لا تربطه بمذهب. أحسن جوار من جاور، ولم تحدد أن يكون دينه مثل دينك، مذهبه مثل مذهبك، أبدا لم لا يقرر هذا. ولذلك كان المسلمون يجاورون غير المسلمين. ورد أن عبد الله بن عباس أمر غلامه أن يذبح شاة، ثم قال له: قبل أن تسلخها لا تنس جارنا اليهودي. وكرر عليه ذلك، قال: ما لك تكرر علي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورث بجاره اليهودي. إذن ليس هناك ضرورة أن يكون هناك نقاء وخلوص، أنه كل حي يكون من دين معين، من مذهب معين. طبعا الإنسان قد يبحث عن من ينسجم معه في مختلف الجوانب، لكن ليس هذا أمرا لا بد منه أو ليس أمرا ممكنا. ثم قد يكون في التنوع أيضا في مكاسب، تعارف يكون، تبادل ثقة، تبادل تعاون. ولذلك على الإنسان أن يبادر للتعرف على جيرانه. كمبتعث لكن في مكانه عند الجيران غير مسلمين، يهود، نصارى، لأي دين من أي ملة أخرى. أظهر النموذج لدينك، أحسن إليهم حتى يبقى في نفوسهم أن المسلم وأن الدين هكذا يربي أبناءه. أنت من مذهب جارك من مذهب آخر، أوضح له تربية مذهبك، تأثير انتمائك إلى هذا المذهب بالإحسان إليه، بحسن التعامل معه. هذا الانغلاق والانتفاع خطأ. هذا أولا. ثانيا، في الأحياء الجديدة ينبغي للناس أن يكثفوا التعاون فيما بينهم عبر تكوين مجالس أحياء يتعاونون على حل مشاكلهم، معالجة قضاياهم، توفير الخدمات في أحيائهم. يلتقون حول المسجد الموجود في المنطقة، الحسينية الموجودة في المنطقة، العالم الموجود في المنطقة، بحيث يكون هناك تفاعل نفسي. النصوص والروايات فصلت في موضوع الجار حتى في حدود الجوار. بعض الناس يتصور بس البيت الملاصق إلى بيته وجاره الذي عليه أن يراعيه. هلا النصوص عندنا تتحدث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 40 دارا جار، 40 دار من يعني بينك وبين بيته إلى 40 بيت، هذا يكون جارا لك. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا قال الجوار 40 دارا من 4 جوانبها، كل الجوانب إلى 40 بيت، هؤلاء جيران. وتنطبق عليهم أحاديث حسن الجوار والتعاون مع الجيران. علينا أن نهتم بهذا الجانب حتى نستفيد من مكاسب هذه التعليمات، أن يكون المجتمع مجتمعا حضاريا متعاونا متماسكا، يقف الناس إلى جانب بعضهم بعضا، يواسون بعضهم بعضا، يتعاونون. هذا ينعكس على حياة الناس وعلى سلوكهم ونفوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأمن بتعاليم الإسلام، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجاورين بخير في هذه الدنيا، ومن جيران الله تعالى وجيران أوليائه في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. ولغة جميلة طيبة، واجعلنا من أهل بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبادل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.